إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أوجب علينا شكر نعمه، والصلاة والسلام على خير العابدين وخير الشاكرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحييكم المستمعين الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، فلكم منا أطيب التحايا. يصحبكم في هذه الحلقة من التقديم محدثكم عايض القحطاني، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن الإعداد الدكتور محمد الهجري، ومن التنفيذ يوسف عبد الغفار وسالم المري. سعدنا أن نقدم لكم هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فحياكم الله معنا فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفيرة النجاح.
مرحبا بكم وأهلا.
الله يحييك شيخنا وينفع بك. مستمعينا الكرام، جاءت شريعتنا الإسلامية الغراء بتشريع الحضانة لفئات رحمة بهم ورعاية لشؤونهم، تعددت تلك الفئات إحسانا إليهم، لأنهم لو تركوا لضاعوا وتضرروا، وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم ويوجب كفالتهم. فالحضانة مثلا حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات، ومقتضى الحضانة حفظ المصون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وذلك بعمل ما يصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه، وتعهد نومه ويقظته، وتعليمه بما يتناسب عمره، وكذلك أيها الإخوة رعايته الرعاية التامة والعناية به حتى ينفع الله به الإسلام والمجتمع بشكل كبير. مستمعي الكرام، حلقتنا اليوم ستكون عن الحضانة ما بعد الطلاق وما في ذلك من أحكام وآداب. نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن الددو، وبداية شيخنا الكريم، ماذا نعني بالحضانة وما الحكم الشرعي فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
صلى الله.
أما بعد، فإن الحضانة في اللغة تطلق على جعل الشيء في الحضن، فجعل أي شيء في حضنك سيكون محل رعاية وعناية منك، وهي في الاصطلاح القيام بمصالح الصغير وغير العاقل بتربيته والقيام عليه في كل شؤونه إلى أن يبلغ الصغير، أو أن يبرأ المجنون مثلا أو المصاب، وهي حق من حقوق الإنسان. وكما تعلم، هذه الشريعة الغراء اعتنت بالإنسان اعتناء عظيما، فالله بيّن أنه خلق للإنسان كل شيء في هذه الأرض، فقال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجعل له حقوقا قبل مولده، وحقوقا بعد مولده، وحقوقا في حياته، وحقوقا بعد مماته. الآن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتعلق فقط بحقوق الإنسان في حياته، لكن لا يتعلق بما قبل ميلاده ولا بما بعد مماته. والشريعة الإسلامية أعطت هذه الحقوق كلها للإنسان، حتى بعد مماته شرع له على المسلمين مثلا إذا مات منهم ميت أن يغسلوه ويكفنوه ويجهزوه ويدفنوه إكراما له، وجعل له القبر محفوظا مدة الدنيا وقف عليه لا ينبش ولا يمشى عليه، واحترام كامل له، لا يوضع عليه أي شيء يؤذي الحي، فلا يوضع الأوساخ حول المقبرة ولا القمامات ولا أي شيء يؤذي الأحياء، فكم الشيء الذي يتأذى به الأحياء ممنوع أيضا وضعه على الأموات أو حولهم. ولذلك هذه الحقوق العظيمة التي جعلها الإسلام للإنسان، منها الحضانة. وهذه الحضانة بحسب حال المحضون، فهي تكون بالرعاية المباشرة بالعناية بصحته ونظافته وطعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وتعليمه إن كان صالحا للتعليم ونحو ذلك. فهي بالأساس تشمل العناية ببدنه، والعناية بخلقه، والعناية بعقله، والعناية بدينه، وبعضهم يكون له مال فيدخل في الحضانة رعاية المال أيضا. فهي إذن تشمل هذه الأمور: أولا البدن من ناحية الأكل والشرب والصحة والنظافة والستر واللباس والسكن، ثم الخلق لأن الإنسان بخلقه فلا بد أن يربى على الأخلاق الحسنة، وإذا لم يتربى عليها الإنسان لا يمكن أن يعايش الناس بسلام وأمان ولا أن يكون مواطنا صالحا، فلذلك لا بد أن يربى على الأخلاق الكريمة. ثم بعد ذلك الأمر الثالث الدين، فلا بد أن يصلح دينه لأن هذا علاقته بالله جل جلاله، ومن لا دين له لا خير فيه أبدا حتى لو كان ابن نبي من الأنبياء، فلذلك لا بد أن يكون الدين حاضرا في تربيته وتكوينه. الأمر الرابع ما يتعلق برعاية عقله، بمعنى أن يحال بينه وبين ما يضر العقل كالمسكرات والمخدرات والخرافة والدجل والأفلام المفسدة للعقول وكل ما فيه ضرر على العقل، ويشمل ذلك التعليم لأن التعليم إنما هو تغذية العقل وتربيته. ثم الجانب الخامس المال، إذا كان له مال فلا بد من رعايته وحمايته، وإذا أمكن استثماره دون إدخاله في غرر فيكون ذلك داخلا في الحضانة. نعم. هذه الحضور.
نعم.
الحضانة في الأصل قبل الطلاق يقوم بها الوالدان معا
مشتركين مع بعض،
مشتركين مع
وتوزيع المهام مع بعض. نعم. بعض. نعم.
فكل لهم ما يناسبهم من المهمات في هذا المجال. أما الموضوع الذي تريده الآن فهو الحضانة بعد الطلاق بعد حصول الانفصال.
نعم.
وهذا الانفصال قد يكون بطلاق وقد يكون بفسخ وقد يكون بوفاه، هي فرق النكاح ثلاثه.
نعم.
اما بطلاق بحصول الطلاق بين زوجين، واما بفسخ كثبوت المحرميه مثلا او فسخ النكاح بينهما لسبب من الاسباب.
نعم.
واما بسبب موت احدهما فتقع الفرقه، فيبقى المحضون حينئذ لا بد ان يحضن على كل حال من هذه الفرق الثلاث. نعم.
فضل الشيخ، هل من أدلة شرعية في الكتاب والسنة على إقرار الحضانة في ديننا وعلى الدلالة على أهميتها؟
نعم، كثير النصوص في هذا، فمنها في القرآن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومنها ما يتعلق بالرضاع، وقد جاء فيه عدد كبير من الآيات كقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، فصالا هنا أي فطاما، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي عند غير الأمهات، إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وكذلك قال تعالى: حصن الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكذلك قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: وفصاله في عامين. فهذا كله يتعلق بالرضاع وفترة الصبا والصغر. ثم بعد ذلك ما زاد على ذلك جاء فيه عدد كبير من الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وكان في حجره، فهو ابن أم سلمة أم المؤمنين، وأبوه أبو سلمة توفي رضي الله عنه، فكان عمر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الأكل، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا ما يتعلق بتعليم الأطفال الأخلاق وتربيتهم على ما هو نافع لهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا.
أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع الله في الدنيا والآخرة. قبل البدء بأحكام الحضانة في الشرع فضل الشيخ، وقبل أن نلجي إلى هذا الموضوع وأحكام الشرعية في هذا الجانب، يعني نود من فضل الشيخ الكريم أن يرسل رسالة لكل من تنتهي حياته الزوجية، كل من انتهت حياته الزوجية بالطلاق، وأن يراعي حق الله في أبنائه من البنين والبنات، وأن يدرك أن عليهم واجبات وأن عليه واجبات وأحكام ومسؤوليات. فما رسالتكم شيخنا الأزواج والزوجات في هذا الأمر؟
نعم، لا بد أن ندرك أن الزواج إذا ترتبت عليه ذرية فإن كثيرا من الناس يظن أنه إذا اختلف الزوجان وحصل بينهما شقاق وطلاق فإن ذلك يقضي على هذه الذرية وكأنها ما وجدت أصلا. هذه الذرية هي ذرية أبيها وأمها، وهي موجودة دخلت حيز الوجود ولها حقوق، وهذه الحقوق لا يسقطها الغضب ولا الخلاف بين الزوجين ولا علاقة لها بذلك أصلا. الإنسان مسؤول عن نفقة أولاده وسكناهم، حتى لو كانت أمهم كافرة، لو كانت أمهم فاجرة، بأي وجه من الوجوه لا يسقط ذلك نفقة أولاده وسكناهم والقيام عليه. وكذلك المرأة يجب عليها حضانة أولادها حتى ولو كان أبوهم فاجرا، ولو أضر بها ولو ضربها ولو آذاها بأي أذية لا يسقط ذلك حق أولادها. فهذه مشكلة بينها وبين الأبي فقط. وهنا تنبيه الإخوة والأخوات إلى أن الجرائم شخصية، ولهذا كثير من الزوجات مثلا قد تسيء إلى زوجها فيطلقها، وحينئذ يرى أن هذا يشمل أولادها فيجعلهم جميعا مشاركين في هذا الضرر الذي لحق به، وهذا مخالف للشرائع كلها. فقد قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولذلك يجب على من رزقه الله ذرية سواء كان رجلا أو امرأة أن يحافظ على هذه الذرية وأن يؤدي حقها ويعلم أنها أمانة الله لديه، وأنه يعلم كثيرا من الناس لم يرزقوا هذه الذرية وتعبوا في البحث عنها. والله تعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإذا وهبك الله سبحانه وتعالى ذرية فهذه نعمة من نعم الله، لا بد أن تشكرها وأن تعلم أنها امتداد لعمرك وامتداد لعملك الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ولذلك لا يمكن التفريط في ذرية الإنسان، ولا بد أن يقوم بحقهم وأن يعلم أنهم أيضا خصومه يوم القيامة. أول من يخاصم الإنسان يوم القيامة أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يخاصمونه فيقولون: يا ربي وليت علينا عبدك هذا، فرآنا نقصر في حقك ونترك الصلاة ونقع في المحرمات فلم يحل بيننا وبين ذلك. فهم أول من يخاصمه بين يدي الله، ويفر منهم يوم القيامة إذا رآهم. فلذلك لا بد من الحرص على أداء هذه الأمانة، وأن يحرص كل إنسان منا على مسؤوليته التي ولاه الله عليها.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. ننوه لمستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات أننا نذكر في هذه الحلقة الأحكام الشرعية العامة المختصة عن الحضانة، وأن كثير من هذه الأحكام تفصل فيها أو تفصل فيها المحاكم في البلاد في قطر وفي غيرها بعد النظر في كل حالة وقضية، ويكون الحكم فيها للقاضي. لذا وجب التنويه أننا نطرح مع شيخنا الكريم في هذه الحلقة الأحكام الشرعية بشكل عام، وتبقى كل حالة لها يعني نظر فيها بطريقة خاصة وعن طريق المحاكم في القضايا المعهودة في هذا الجانب. فضل الشيخ، يتساءل الكثير عن الحضانة، ولمن تكون حضانة الابن أو الابنة، ومن الذي يقرر ذلك، وما مدة الحضانة، وإلى أي سن تستمر؟
نعم، بالنسبة للحضانة هي في الأصل حق للزوجين ما داما معا، فإذا افترقا كانت حقا للأم، فإذا تزوجت أو كانت غير متوافرة الشروط لا تتوافر فيها شروط الحاضن تنتقل إلى أمها وهي الجدة لأم، فإذا لم تتوافر فيها الشروط حينئذ ترجع إلى الخالة والخالات والأخوات الكبيرات، ثم بعد ذلك ترجع إلى الوالد، ثم بعد ذلك إلى الأقرب فالأقرب. وحاضن له شروط لا بد من تحققها، وهذه الشروط اعتنى بها الفقهاء، فقالوا الشرط في الحاضن أيا كان أن يحفظ الأبدان والأديان والأموال والأبدان ويصلح الدين ويحسن الأدب سلم من موض ومعد كشرب. ويزاد على هذه الشروط الخمسة في حق البنت التي يخاف عليها أن يكون بيته حصينا، حصانة البيت في حق البنت التي يخاف عليها. ستة شروط للحاضن، خمسة للحاضن مطلقا سواء كان حاضنا لكبير أو صغير لذكر أو أنثى، وواحد مختص بالبنت التي يخاف عليها. فالحاضن الذي دينه فاسد لا يستحق الحضانة، الحاضن الذي لا يصلح الأدب وليس ذا خلق ليس له حق الحضانة، الحاضن إذا كان فيه مرض معدي أو أذية تصل للمحضون ليس له حق الحضانة، الحاضن السفيه الذي يفرط في المال لا توضع تحت يده مال محضونه
إذا ضيع الأمانة.
نعم. أما المحضون فهو إما عاقل أو غير عاقل، فإذا كان غير عاقل كالمجنون والمعتوه ومن ولد أصلا فاقدا للعقل فإن حضانته تستمر إلى الموت، لأنه يحتاج إلى رعاية أبدية إلى مدة حياته.
نعم.
أما العاقل فحضانة الولد إلى أن يبلغ قادرا على الكسب، وحضانة البنت إلى أن يدخل بها زوج من نكاح صحيح. فالولد ببلوغه قادرا على الكسب تنتهي حضانته ويكون حينئذ ولي أمر نفسه، والبنت إذا بلغت لا يكفي ذلك لنهاية حضانتها، بل هي تبلغ عادة قبل بلوغ الأولاد الذكور، وتحتاج إلى رعاية في هذه السن في دينها وخلقها، وأيضا تحتاج إلى تكاليف مالية وأمور كثيرة.
صحيح.
فلذلك تبقى الحضانة مستمرة عليها حتى تتزوج ويدخل بها زوج. فإذا أصبحت كبيرة عانسا ورشيدة تتصرف بمالها فلا حضانة عليها حينئذ، وإنما عليها ولاية النكاح فقط.
أحسنك الشيخ، نفع بك. هل يجوز منع أحد الوالدين في حال الطلاق أو التفريق من رؤية الأبناء في هذا المسار؟
لا يجوز ذلك، بل هو من قطيعة الرحيم البينة.
نعم.
وقطيعة الرحيم من أكبر الذنوب أكبر الكبائر، والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصيل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت رضيت، قال فذلك لك. فلذلك لا يحل للوالد أن يمنع أولاده من رؤية أمهم، ولا يحل للأم أن تمنع أولادها من رؤية أبيهم ومن زيارته المتكررة. وإذا خيف عليهم من عدوى أو من ضرر أو من أن يعلمهم شرا فتكون تلك الزيارات في أوقات يكون معهم الحاضن أو معهم من يشرف عليهم ويمنعه من أذيتهم. وكذلك الأقارب الآخرون كالأجداد، فالجد لأب والجد لأم، وكذلك الجدة والجد لأب والجدة لأم، من حقوقهم أيضا أن يروهم، ولا يحل منعهم من رؤيتهم بل لا بد من زيارتهم. وإذا مات الوالد فيكون الأعمام أيضا بمثابته، فلهم الحق في الزيارة والاطلاع على حال ابن أخيهم وابنة أخيهم.
نعم.
وهكذا.
نعم. فضل الشيخ، أيضا في هذا المجال أيضا البعض وليس الكل، وهو البعض اليسير جدا إن شاء الله في مجتمعنا ومجتمعاتنا، يعني ماذا عن تكريه الأبناء بعد الطلاق؟ يأتي بعض الناس رجال أو نساء تطلقوا يعني بعد طلاق بالأب، في حال كانت الحضانة عند الأم مثلا يبدأ يكررهم بالأم، فإذا كانت الحضانة عند الأب يبدأ تكرههم في الأب، وقص على ذلك مثلا ونشر الأكاذيب والأقوال التي تنفر الأبناء من حب والدهم أو حب والدتهم، ما رأيك في هذا الجانب وما توجيهك الشرعي للآباء والأمهات؟
لا شك أن هذا جريمة في حق المحضون وجريمة في حق المجتمع، فهي تقتضي إشاعة القطيعة وإشاعة قطع الأرحام، وأيضا إذا كانت بكذب أو بهتان وغيبة ونميمة فيكون ذلك جمع عددا من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى وبين ضررها على الفرد والمجتمع. فلذلك على العقلاء أن يدركوا أن سعيهم في الأرض فسادا يقع بتفريق القلوب وتفريق الكلمة، وأن عليهم أن يكونوا من الذين يجمعون ولا يفرقون، وأن يحببوا كل أفراد المجتمع حتى ولو لم يكن بينهم قرابة، لا بد أن يحب بعضهم بعضا وأن يتعاونوا على ما أمرهم الله بالتعاون عليه، وتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يشيعوا أي فاحشة بينهم من الفواحش قطيعة الأرحام. وإذا كان بين المرأة وزوجها السابق حقوق أو عداوات أو مشكلات، فهذه نسعى لإصلاحها ولا نسعى لزيادتها، ولا بد أن نعلم أنها لا ينبغي أن تتعدى محلها. فليس للزوج أن يأكل غيبة مطلقته، ولا أن يتكلم في عرضها بأي وجه من الوجوه، ولا أن يذكرها بشر
أجنبية وغريبة. نعم غريبة عليه، فما أمغي يعني
وليس من المروءة ولا من الدين أن يذكرها بسوء أبدا، وبالأخص أن يؤذي أولادها بذكرها بسوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذكر قادة الشرك لدى أولادهم بسوء، نهى عن ذلك لأنه أذي للإنسان أن تؤذيه
بسب
أبيه أو أمه، فكيف بمن كان من المسلمين؟ ولذلك لا بد أن ننبه هنا إلى أن الأولاد أيضا عليهم مسؤولية في هذا الباب، عليهم أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، وأن يعلموا أنهم لو قيل لهم كل شيء عن آبائهم وأمهاتهم فلا يصدقوا، وأن يسعوا لأداء الحقوق والبر الكامل بالآباء والأمهات، وأن هذا الخلاف إذا كان بين الأب والأم فمهمة الولد والبنت فيه الإصلاح للنفرة، ولا أن تكون طرفا فيه أبدا بحال من الأحوال. ليس من حق الابن أو البنت أن يكون طرفا في الصراع والخلاف بين الوالدين، بل المفروض أن يكون طرفا مصلحا
بينهما،
ولا يميل مع واحد منهما. لا يدخل في هذه المشكلة.
أحسن لك الشيخ ونفع بك. طيب، ماذا عن نفقة على الأولاد من الزوجة المطلقة؟ كيف حددها الشارع الكريم؟ وهل هي واجبة على الأب؟ أرجو التوجيه فضل الشيخ.
نعم، بالنسبة للأولاد الذكور حتى يبلغوا قادرين على الكسب، والبنات حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، هذه حق واجب على أبيهن على أبيهم، وهذا الحق لا يمكن أن يحدد بمبلغ معين يضرب لكل الناس، إنما هو بحسب وسعه وحاله. فالغني ليس كالفقير، ومن هو في بلد النفقة فيه غالية ليس كمن هو في بلد فيه الرخص،
تقدر بقدرها
بحسب الحاجة. وليس الأولاد أيضا سواء، ففيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفيهم من له دراسة وتكاليف، وفيهم من ليس كذلك، فيهم المرضى أيضا الذين يحتاجون إلى نفقات زائدة، وفيهم من يحتاج إلى أن يستأجر له مربي ومرافقة ومرافقة ومربي أو من يلازمه، فيكون ذلك داخلا في النفقة أيضا. فلذلك يختلف هذا باختلاف الأحوال. وإذا كان الإنسان كريما فإنه لا يحتاج إلى من يقوم له كيف ينفق على أولاده، وإلا فإن القاضي سيحدد ذلك. وهذه النفقة حق لهم أوجبه الله سبحانه وتعالى، لا يسقط بالتقادم، وهو دين في ذمة الوالد، وإذا لم يعفوه الأولاد فسيكون في ذمته يوم القيامة.
نعم. هنا الشيخ فضل الشيخ، من الأمور الواجبة أو ما هي الأمور الواجبة عند تقدير مصلحة المحظون؟ من الذي يقدر مصلحة المحظون، وكيف يتم تقدير مصلحة المحظون؟
نعم، بالنسبة للمحظون يقدر والداه مصلحته، فبعض المصالح البدنية تختص بالأم، فالرضيع هي التي تعرف مصالحه فيما يتعلق بالرضعات ونحو ذلك، ولكن ما دامت مع زوجها فهو يشركها في الرأي، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، ففيه تراضي والتشاور مطلوب. أما في حق الكبار مثلا في الدراسة للأولاد، فالوالد هو الذي يعرف مصلحة أولاده في الدراسة ونحو ذلك، وهو الذي يقرر ذلك فيما يتعلق بسكنهم وأخلاقهم.
فإذا ما اختلف فضل الشيخ، إذا ما اختلف الوالد والوالدة،
نعم، إذا اختلف الوالد والوالدة في مصالح الأولاد وتحديدها، فما يتعلق بالمصالح البدنية يرجع فيه إلى الأم، وما يتعلق بالمصالح التعليمية أو المالية يرجع فيه إلى الأب.
نعم، أحسن الله يفضل الشيخ ونفع الله في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ، هل هنالك حالات، أنت ذكرت البعض منها قبل قليل ولكن نريد أن نأكد عليها، وما هي الحالات التي تسقط فيها الحضانة على الأم بعد الطلاق في الشرع؟
نعم، منها إذا تزوجت، فالأم إذا تزوجت وأصبحت أما لأسرة أخرى ليس لها، لم يعد لها حق الحضانة. وكذلك إذا صالحت زوجها على حضانة أولاده، فكان الخلع مثلا في مقابل أنها تسقط حقها في الحضانة وتسلم الأولاد إلى أبيهم، فيسقط حقها في الحضانة. وكذلك إذا كانت عادمة لشرط من الشروط التي ذكرناها. وبعض أهل العلم يذكر مع هذه أيضا مما يسقط الحضانة إذا كانت في بلد قد تنقطع أخباره عن الأبي، فله حينئذ أن يأخذ أولاده إلى بلد سكناه. ولكن اليوم أصبحت
وسائل
التواصل سهلة، ويمكن أن يصل الإنسان إلى أخبارهم في كل مكان.
طيب، هل تستحق الحاضنة أجرة لحضانتها؟
بالنسبة للحاضنة إذا كانت واجبة عليها الحضانة مثل الأم فليس لها أجرة على ذلك، لأن ذلك أداء حق واجب، فليست تأخذ عليه أجرا. أما إذا كان الحاضن لا تجب عليه الحضانة وكان متبرعا بها، فحينئذ يستحق الأجرة. وكذلك إذا استرضع الولد لدى غير أمه فلها الحق في ذلك. وأما الأم فلها ما دامت زوجة النفقة والسكنة، هذا حق الزوجية. أما الحضانة فليس لها ذلك، ولكن يمكن أن تشترك مع محضونها في سكنه ونفقته فقط.
نعم،
في الأمور التي هي مستهلكة مثل السكن والنفقة.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. ولم يبقى لي حقيقة في نهاية هذه الحلقة فضل الشيخ في موضوع الحضانة ما بعد الطلاق إلا أن أتقدم لكم فضل الشيخ بالثناء المعطر والشكر الجزيل لفضل الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر. جزاكم الله خيرا فضل الشيخ على ما قدمتم، ونفع الله بكم وبعلمكم، وأدام الله المحبة والمودة والسلام في بيوتنا جميعا. وننوه مرة أخرى إلى أن القضاء والمحاكم تنظر في كافة القضايا، قضايا الأسرة والحضانة، ولها القول المعتبر والأخير بعد النظر في كل قضية لديهم على حدة وحسب حالة كل قضية وكل ما فيه مصلحة المحظون ثم الأسرة والمجتمع بشكل عام. ونختم الحلقة بمقولة جميلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: والولاية على الطفل نوعان، نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته. ولما كان النساء أعرف التربية وأقدر عليها وأصبروا وأرأفوا وأفرغوا لها، قدمت الأم فيها على الأب لأجل الحضانة. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع أي تزويج البنت، قدم الأب فيها على الأم. في نهاية حلقتنا هذا اليوم، احرصوا جميعا أيها الأخوة والأخوات على رعاية المحظون حق الرعاية، فإنكم مسؤولون عما استرعيتم. وتقبلوا تحياتي محدثكم عايض القحطاني وتحيات أسرة البرنامج، على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة. على أمل اللقاء بكم دائما وأبدا، وأنتم بخير وصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.